أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا. خلافا للعامة، ذهب أبو حنيفة إلى استحباب دوران المؤذن بالأذان في المأذنة، وعن الشافعي استحباب أن يلتفت عن يمينه بالرأس عند قوله حي على الصلاة، وعن يساره بالرأس عند قوله حي على الفلاح. واستحب الحنابلة الالتفات بالصدر أيضا، والمالكية على الإطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: والفصل بينهما، يعني بين الأذان والإقامة، بركعتين ولو من الراتبة. شو أي الراتبة؟ يعني النافلة الراتبة. شوفوا مثلا حديث رجاء بن أبي الضحاك، هذه موجود في الهامش الثالث عندكم. كان الرضا عليه السلام إذا زالت الشمس جدد وضوءه وقام فصلى 6 ركعات إلى أن قال ثم يؤذن. صلى ماذا؟ 6 ركعات. تقدم معنا نوافل الظهر 8، ومتى يكون زمانها؟ قبل صلاة الظهر. ونافلة العصر كم ركعة؟ وهذه 8 ركعات قبل ماذا؟ قبل العصر. شوفوا الرواية: كان الرضا عليه السلام إذا زالت الشمس جدد وضوءه وقام فصلى 6 ركعات إلى أن قال ثم يؤذن ويصلي ركعتين. هالركعتين شو هني؟ هني تمامية النافلة يا إخوان. ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر. واضح يا إخوان؟ شفتوا كيف فصل بيناتهم؟ يقول رحمه الله: والفصل بينهما بركعتين. بركعتين ولو من الراتبة أو سجدة، يعني بسجدة أو جلسة، والنص ورد بالجلوس. شوف بالهامش الرابع عندكم يقول لي: خبر بكر بن محمد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا، يقول الله تعالى: ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين. فإذا من سجد بين الأذان والإقامة، هذا هو الشاهد. بعد ذلك أو جلسة، موفقة عمار بن موسى الصباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: وافصل بين الأذان والإقامة بقعود. هذا القعود خلوا سطر تحته، الكلام أنه في الجلوس. والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح، هذا التسبيح يهمنا. وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة. مرسل ابن فرقد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، هذا بهمنا، فإن بينهما نفسا. نفسا يعني سكتة، نفسا يعني سكتة، هذا بهمنا، فإن بينهما نفسا، هذا يتعلق بالمغرب كما سيأتي. فإذا يقول رحمه الله تعالى: والنص ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه. هلا النص ورد بالجلوس ترى إشارة هذا لصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري موجود عندكم في الهامش الثاني. سمعت يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس. سمعت يقول إنه هو الإمام عليه السلام يفرق ماذا بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين. طيب يقول ويمكن دخول السجدة. السجدة يا إخوان يقول مثلا نشوف نحن في خبر بكر بن محمد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده كذا وكذا. فبالنتيجة عندنا رواية على ماذا؟ على الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة. على كل حال يقول ويمكن دخول السجدة فيه، يعني في ماذا؟ في الجلوس. ويمكن دخول السجدة فيه يعني في الجلوس، فإنها يعني السجدتا فإنها جلوس وزيادة. السجدة جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة. مع اشتمالها على ماذا؟ على مزية زائدة. إخوان بالنسبة لتوضيح هذا الكلام منه رحمه الله ضيفوا لي هذه العبارة، لأن في السجود، وهذا الكلام أخذته من المحقق المراقي رحمه الله، لأن في السجود يجلس ثم يسجد، فهو جلوس ثم سجود، أو لأن هيئة السجود تشتمل على الجلوس، وهو وضع الركبتين على الأرض، وهو وضع الركبتين على الأرض وزيادة. شو هي الزيادة؟ وهي وضع الجبهة على الأرض أيضا، فيتحقق في السجدة الجلوس، مع أن الزيادة التي في السجدة تشتمل على مزية. شفتوا كيف صار توضيع عبارة الشارع رحمه الله؟ مع أن الزيادة التي في السجدة تشتمل على ماذا؟ على مزية، أي فضيلة زائدة على أصل الجلوس، وهي التذلل والانكسار بوضع الجبهة على الأرض. يقول رحمه الله تعالى الخطوة، ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا لكنها مشهورة، أو سكتة وهي مروية في المغرب خاصة، يعني في صلاة المغرب خاصة السكتة تقدم معنا، فإن بينهما يعني بين الأذان والإقامة نفسان، أو سكتة وهي مروية في المغرب خاصة ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحتين من نفس ماذا؟ في موثقة عمار بن موسى الصبافي. يعني شو قلت لكم؟ وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح، لكم هذا سيفيدنا ها هنا. يقول ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة فلو ذكرها كان حسنا. بعدينك يقول ويختص المغرب بالأخيرتين. من الأخيرتين؟ يقول الخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية فيه. إخوان بالهامش الخامس الذي تقدم، الهامش الخامس صفحة 152، ويختص المغرب بالأخيرتين. من الأخيرتين؟ الخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية فيه، وأما الخطوة فكما تقدم. يعني فكما تقدم يعني هي مشهورة، واضح؟ لا يوجد بها نص لكنها مشهورة. أما الخطوة فكما تقدم وروي فيه في ماذا؟ يعني في المغرب. وروي فيه الجلسة في قبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. يقول: وروي فيه الجلسة وأنه إذا فعلها، يعني فعل الجلسة، كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها يعني ذكر الجلسة أولى. عم تلتفتوا لأرجع الضمائر. المتشحط هو المتلطخ، بسرعة شوي، متشحط يعني المتلطخ، وفي صحاح اللغة: تشحط المقتول بدمه، تشحط المقتول بدمه، نقطتين، اضطرب فيه، اضطرب فيه من الاضطراب، اضطرب فيه. ويكره الكلام في خلالهما، يعني في خلال الإقامة، الأذان والإقامة، وخصوصا ماذا؟ الإقامة. ولا يعيده، ولا يعيد ماذا؟ لا يعيد الأذان فيه، يعني بالكلام. إخوان، في ما تبقى من الهامش السابع بصفحة 153، بس بدي أضيفوا لي بدل عبارة خبر ابن أبي عماير الفقرة الثانية، قل: ولكن الكراهة في الإقامة أشد، خبر عمرو بن أبي نصر، وكذلك تشتد الكراهة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة لخبر ابن أبي عمير. رواية صحيحة يا إخوانا، صفحة 154 قبل الهامش الأول: ولكن الكراهة في الإقامة أشد، بعد ذلك: وكذلك تشتد الكراهة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة لخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الرواية صحيحة السند. بعد ذلك نكملها للرواية عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال عليه السلام: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعض، شفت الكلام هنا، هذا الكلام جائز، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان. ضيفوا لي يا إخوان صحيحة زرارة، أيضا صحيحة زرارة بعد صحيحة ابن أبي عمير، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام، إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد، وأهل المسجد إلا في تقديم إمام. فإذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة ماذا؟ حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد، يعني حرم الكلام على أهل المسجد أيضا إلا في تقديم إمام. الرواية موجودة في الوسائل، الباب العاشر من أبواب الأذان والإقامة، الحديث الخامس. يقول رحمه الله تعالى: ولا يعيده، يعني ولا يعيد الأذان به بالكلام، فيما لو صدر الكلام في أثناء ماذا؟ الأذان، ما لم يخرج به، يعني ما لم يخرج بالكلام في أثناء الأذان عن ماذا؟ عن الموالاة. ولو خرج به عن الموالاة حينئذ يعيد. لماذا يعيد؟ لأنه في هذه الصورة يكون ماذا؟ يكون الأذان قد خرج عن كيفيته المشروعة. واضح؟ يقول رحمه الله: ما لم يخرج به عن الموالاة ويعيدها به، ويعيد ماذا؟ الإقامة به يعني بالكلام مطلقا، يعني مطلقا موجود عندكم في الهامش الخامس، يعني سواء خرجت الإقامة عن الموالاة بالكلام أم لا. يقول ويعيدها يعني ويعيد الإقامة به بالكلام مطلقا. شوف إخوان، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام تقول لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. إذا ماذا أقمت الصلاة؟ شو بتفهم منها بحسب الظاهر؟ ماذا؟ لا، يعني بعد الانتهاء من الإقامة. هذا ما فهمه ماذا الشارح رحمه الله، وكذلك سبط صاحب المدارك رحمه الله. قال في المدارك بعد هذه الرواية، ضيفوا كلام المدارك على السريع، قال صاحب المدارك رحمه الله سبط الشارح رحمه الله، قال ويستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها، ويستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها، أن يستأنف ماذا؟ الإقامة. لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح بين هلالين الحديث، ذكر الحديث هذا في المدارك المجلد الثالث صفحة 296. يقول رحمه الله، إلى هنا واضح؟ ويعيدها به مطلقا على ما أفتى به المصنف وغيره، والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها. واضح؟ بعد ماذا؟ الإقامة وقبل الصلاة. واضح يعني. ثم مما يستحب، يقول ويستحب الطهارة حالتهما، يعني حالة ماذا؟ الأذان والإقامة. وفي الإقامة الطهارة يكون استحباب ماذا؟ آكد. واضح؟ يقول وليست يعني الطهارة شرطا فيهما، يعني في الأذان والإقامة، عندنا من الحدثين. من الحدثين من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وليست شرطا فيهما عندنا من الحدثين. الهامش الثاني عندكم بس بهم السطر الأول، بيقول إشارة لخلاف السيد في المصباح، سيد المرتضى رحمه الله، والعلامة في المنتهى، حيث اشترطا الطهارة في الإقامة. يقول وليست يعني الطهارة شرطا فيهما في الأذان والإقامة عندنا من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم لو أوقعه. الآن هذا الكلام لطيف، الآن فيه مبحث أصولي. نعم لو أوقعه، أوقع ماذا؟ الأذان في المسجد بالأكبر لغى. من الذي لغى الأذان؟ يعني لا يعتد به، يعني بحيث إنه والله من ناحية سقوط أذان من سمعه، لا اعتداد بهكذا أذان. لماذا يا شيخنا؟ يقول للنهي المفسد للعبادة. يقول عندكم، شوفوا الهامش الخامس عندي إضافات يا إخوانها. يقول لا يجوز الاعتداد به من جهة سماعه، لا من ناحية دخول الوقت، لا هذا يعتد به من جهة دخول الوقت بل من ناحية سقوط أذان من سمعه. هنا الكلام. يقول وفيه منع. التفتوا هلا، هذا الكلام اللي عندكم في الهامش الخامس أخذ من بعض الحواشي، فترون أنه الآن ستكون هناك إضافات مني أخذتها من بعض الحواشي بحيث يكتمل ماذا؟ المطلب إن شاء الله تعالى. وفيه منع إذ النهي. لماذا النهي؟ لللف في المسجد. وين نصب النهي؟ على ماذا؟ على الأذان، على اللف. واضح؟ وهو جنب وهو لا يتوجه. مين الذي لا يتوجه؟ النهي لا يتوجه الى الاذان للمغايرة بينهما، بين ماذا؟ بين الاذان واللفت. رجعوا الضمائر اكتبوه، هلا مستحضرين يمكن بعدين ما تستحضروا. بينهما بين الاذان واللفت، اخوان لما قال للمغايرة ضيفوا لي العبارة وكالاذان في المكان المقصود. ترى عندنا فارق، نحن الصلاة في المكان المقصود ها؟ لا، هذه ماذا تفرق؟ ماذا فرق ما بين الصلاة في المكان المقصود وما بين ماذا الأذان في المكان المقصود؟ شو قلت لكم تضيفوا العبارة؟ وكالأذان، إيه؟ وكالأذان في المكان المقصود. فإن الكون ليس جزءا في الأذان ولا عينه. إذن وكالأذان في المكان المقصود، عرفت وين أضفتوها؟ فوق عبارة المغايرة. وكالأذان في المكان المقصود، فإن الكون ليس جزءا في الأذان ولا عينه، هذا واضح. بعد وكقراءة القرآن والدعاء في المكان المقصود، فإنهما يعني القرآن والدعاء ذكر ودعاء خاص. فإذا وكقراءة القرآن والدعاء في المكان المقصود فإنهما ذكر ودعاء خاص. فاختلف حينئذ متعلق الأمر ومتعلق النهي حقيقة، فلا وجه لإفساد الأذان. نكمل العبارة عندكم. إذا يقول وفيه منع، الكل كتب إن شاء الله، وفيه منع إذ النهي لللبث في المسجد وهو جنب وهو لا يتوجه إلى الأذان للمغايرة بينهما. طبعا هذا أخذته في ذهني من سلطان العلماء رحمه الله، على كل حال له عبارة أيضا سلطان العلماء، وهو لا يتوجه إلى الأذان للمغايرة بينهما بخلاف النهي عن الغصب، وقد صلى في المكان المقصود. فالنهي عن الكون الذي هو جزء الصلاة بخلاف النهي ماذا عن الغصب وقد صلى في المكان المقصود. فالنهي عن ماذا عن الكون، هذا الكون الذي هو ماذا جزء الصلاة. شفتوا كيف صارت العبارة عندكم؟ ولذا ذهب الشيخ في الخلاف وغير الشيخ إلى الإجزاء لو أذن جنبا في المسجد، ولم يخالف إلا العلامة والشهيد الثاني فقط. بعد عبارة فقط ضيفوا هالعبارة لسلطان العلماء رحمه الله، يقول ولعله نظر، يقول ولعله نظر الشارح يعني رحمه الله لما قال بذلك، ولعله نظر إلى استحباب استقبال القبلة فيه، ولعله نظر إلى استحباب استقبال القبلة فيه والوقوف على مرتفع، والوقوف على مرتفع مما له تعلق بالمكان، مما له تعلق بالمكان إذا كان فيه نص خاص. يقول إذا كان فيه نص خاص، يعني حاول سلطان العلماء قدر الإمكان أن يوجه ما ذكره الشارح رحمه الله من النهي المفسد للعبادة في المقام. فيقول إنه لقينا هيك شيء، يعني يقول لا أقل، ولعله نظر إلى استحباب استقبال القبلة فيه والوقوف على مرتفع مما له تعلق بالمكان إذا كان فيه نص خاص. هذا انتهى كلام سلطان العلماء رحمه الله. هناك كلام للشيخ جعفر القاضي تعليقا على ما ذكره الشارح رحمه الله لغى للنهي المفسد للعبادة. شو قال؟ إذا بدكم هيضيفوها على عبارة الشارح فوق. الشيخ جعفر القاضي رحمه الله قال هذا مع اللبث في المسجد، بسرعة شوي، هذا مع اللبث في المسجد
بقدر الأذان. فلو حصلت الجنابة في المسجد أو دخل المسجد ناسيا نسي حاله أنه هو جنوب، فإذا هذا مع اللف في المسجد بقدر الأذان. عرفتوا كيف تربطوا هالكلام؟ فلو حصلت الجنابة في المسجد أو دخل المسجد ناسيا أو مكرها، حركوا مكرها. يقول بعد ذلك الشيخ جعفر القاضي رحمه الله: بل وعمدا، خليه يدخل المسجد عمدا، ثم أذن خارجا، شو يعني خارجا؟ حال بين هلالين، حال الخروج من المسجد، فإذا بل وعمدا ثم أذن خارجا لم يبطل الأذان، إذ لا يتوهم تعلق نهي به، هذا ما ذكره الشيخ جعفر القاضي. لكن أخيرا لابد من استعراض ما ذكره المحقق الدلماجي رحمه الله، وفيه في كلامه نكتة لطيفة محقق الدلماجي، فضيف وقال بعد كلام الشيخ جعفر القاضي، وقال المحقق الدلماجي رحمه الله بالنسبة للنهي المفسد للعبادة، قال: فيه نظر، لأن النهي لا يتوجه إلى ذات العبادة، بل إلى لبث الجنب في المسجد، عرفتوا من هي العبادة؟ الأذانها. فإذا فيه نظر، لأن النهي لا يتوجه إلى ذات العبادة، بل إلى لبث الجنب في المسجد، وأحدهما غير الآخر، لجواز الأذان، منه، وإن حرم لبثه فيه، من مين؟ من الجنب. وإن حرم لبثه فيه، يعني في المسجد. إلى هنا واضح؟ ضفوة. يقول رحمه الله: فيه نظر، لأن النهي لا يتوجه إلى ذات العبادة، بل إلى لبث الجنب في المسجد وأحدهما غير الآخر، لجواز الأذان منه، وإن حرم لبثه فيه. ومع الجواز، بس دخول جائز، ومع الجواز لا يستوي طرفا. توضحت؟ ومع الجواز، اكتبوا، لا يستوي طرفاه، لأنه عبادة فلا بد من الرجحان، فيمكن أن يثاب بفعله، وأن يعاقب بسبب اللف، على أن الأذان، لا يستلزم اللبث فيه، فتدبر. إذن ومع الجواز لا يستوي طرفاه، لأنه عبادة فلا بد من الرجحان، فيمكن أن يثاب بفعله وأن يعاقب بسبب اللبث، بعد على أن الأذان لا يستلزم اللبث فيه، فتدبر. هذا غير هذا، لا ملازمة بين ماذا؟ وقد اتضح ذلك ايضا من كلام الشيخ جعفر القاضي رحمه الله، وايضا مما تقدم. ثم قال رحمه الله: والحكاية لغير المؤذن اذا سمع يأتي ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.